قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. قال أبو داود: روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: أخبرنا أبو عاصم حاء قال: وحدثنا عباس العنبري المعنى قال: أخبرنا روح عن ابن جريج قال: أخبرني يوسف بن الحكم ابن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال عباس ابن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليتها هنا لأجزى عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود: رواه الأنصاري عن ابن جريج. فقال جعفر بن عمرو قال عمرو بن حية وقال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
من نذر أن يصلي ببيت المقدس، نذر إن الله فتح جل وعلا على عبده ورسوله محمد مكة أن يصلي في بيت المقدس ركعتين، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلها هنا، يعني في مكة. فأعاد عليه مرة أخرى فقال: صلها هنا. فأعاد ثالثة فقال: شأنك إذن. والمعنى أنه إذا نذر أن يصلي في مسجد فاضل وهناك ما هو أفضل منه، أنه يكتفي بالصلاة بما هو أفضل منه، وإن كان لا يحتاج إلى كلفة كما وقع لهذا. وهذا خاصة في المساجد الثلاثة عند أكثر العلماء: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، لأن الصلاة مفضلة فيها. أما سائر المساجد فلا تفضل، فلا هناك مضاعفة، صار لها ميزة على غيرها. إذا أدى العبادة فيها تكون مضاعفة أكثر مما لو أداها في غيرها من المساجد. وبهذا السبب رأى بعض العلماء أنه يلزمه أنه إذا نذر اعتكافا أو صلاة في أحد هذه المساجد الثلاثة، إن كان نذر المسجد الأقصى يكفيه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد مكة. وإن نذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يصلي في المسجد الحرام أو يعتكف فيه. أما إذا نذر في المسجد الحرام فلا بد من الوفاء بنذره لأنه أفضلها. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، في مسجد المكة بمئة ألف صلاة، وأما في المسجد الأقصى فبخمسمائة صلاة. إذا أداها في ما هو أفضلها كأنه أداها في ذلك الذي نذر فيه وزيادة. هذا على قول من أقوال العلماء. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أن المكان والزمان يلغو في النذر، لا اعتبار له. المكان والزمان، يعني إذا عين مكانا للصلاة فإنه يصلي في المكان الذي هو فيه مهما كانت، لأن هذه صلاة بدنية لا تزيد في الذهاب السفر وغيرها إلا عناء. ولهذا أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكانه. أما الزمان فلو مثلا نذر أن يصوم شعبان كفاه أن يصوم شوال مثلا، يعني ما يلزمه التعيين الذي عينه الشهر الذي عينه، إنما يصوم شهرا. ولكن الحديث الذي معنا يدل على أنه إذا التزم الإنسان شيئا فإنه يلزمه. ولهذا لما كرر هذا الرجل قال شأنك إذن، يعني أوفي بنذرك. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه، هذا لما شدد شدد عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أول مرة أن يصلي في المسجد الحرام الذي هو فيه، صلي ركعتين. وفي الرواية الثانية أنه قال والذي نفسي بيده لو صدناها لكفت، يعني عما ذهب، ولكن لما شدد أصبحت لا تكفي، لا بد أن يؤدي ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. ونظير هذا ما جاء في قصة بني إسرائيل حينما أمرهم نبيهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة فشددوا فشدد عليهم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لو ذبحوا بقرة من أول الأمر لكفتهم، أي بقرة يعني، لكن لما صاروا يسألون ما هي ما لونها ما كذا شدد عليهم. فيجب على الإنسان إذا كانت الأمور ليس فيها تعيين عبادة ألا يدخل في التشديد على نفسه، وهذا عام. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأن هذا هو الذي يحبه الله جل وعلا. وفي هذا أن الإنسان إذا عين مكانا للنذر سواء كان النذر عبادة بدنية كالصلاة أو كان عبادة مالية وبدنية كما سيأتي كالذبح مثلا، فإنه إذا لم يكن هناك عارض من أمور الشرع يعارض هذا وإلا يلزمه أن يفي بنذره في المكان الذي عينه. أما إذا كان في مثل هذه القضية فإنه يكتفي بأفضل المساجد عن الفاضل أو بما هو أفضل مما عينه كما ذكرنا. وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. أما إذا كان النذر ليس صلاة في المسجد، مثلا نذر أن يذهب إلى البلد الفلاني وما أشبه ذلك فهذا لا يفي به، لأنه هذا ليس عبادة. كما إذا نذر أن يأتي للمدينة وهو في بلد نائي، فإذا كان قصده المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نذر طاعة، عليه أن يفي به. أما إذا كان لا فإنه لا يلزمه، حتى لو نذر أن يأتي إلى مسجد قباء أو في بلد خارج، يعني مسجد قباء فضيل، جاء أنه من توضأ في بيته وخرج إلى مسجد قباء ماشيا وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، هذا لا يكون في المساجد الأخرى. ومع ذلك لو نذر أنه يذهب يصلي في مسجد قباء لا يلزمه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. والمقصود بشد الرحال شدها لأداء عبادة، ولا يدخل فيها شدها للفرجة أو للتجارة أو لطلب العلم أو لغير ذلك، فإن هذا غير مراد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء النذر عن الميت. قال: حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.
جاء في تعيين هذا النذر أنه صوم، يكون مثلا هذا من العبادات البدنية ودخله النيابة. وقد جاءت أحاديث كثيرة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وعند الإمام أحمد وطائفة من العلماء أن هذا في صوم النذر، وجعلوه لهذا الحديث، يعني عينه لأنه جاء تعيينه. أما إذا كان الصوم فريضة أو نافلة، يعني النافلة التي قد مثلا يلتزمها وهي غير لازمة نذرا، هذا ليس عليه شيء، لأنه إن كانت فريضة، إن كان ترك الصوم عاجزا فليس عليه إلا إطعام فقط، ويطعم عنه من ماله من تركته، ويكون ذلك إما من المجموع أو من الثلث على خلاف بين العلماء، والصواب أنه يكون من المال، الإطعام يكون من المال يعني ليس من الثلث. أما إذا كان نذرا ففيه هذه الأحاديث إذا ألال وما سيذكره أنه يصوم عنه وليه، فوليه إذا كان متبرعا ولا يلزم، يقول يلزمه أن يصوم، ما يلزمه، ولكن إذا تبرع من نفسه فإنه يسقط عن الميت النذر ويؤديه، ولمن أداه أيضا أجر، يعني أدى العبادة الملتزمة على الميت وهو أيضا يأجره الله جل وعلا بصومه، والله فضله واسع. أما إذا كان النذر غير صوم، هنا مطلق في الحديث، قال: ماتت عليها نذر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنها، يدخل فيه غير الصوم. ولكن القاعدة عند العلماء أنه إذا جاء حديث مطلق وجاء في رواية أخرى مقيد، أن المقيد المطلق يحمل على المقيد، لأن هذا فيه بيان، زيادة بيان، ويصار إليه. ومعلوم أن خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، إذا لم يأتي دليل على التقييد يجب أن يكون عاما. وفي هذا دليل على أن الأعمال أنها إذا أديت من غير الإنسان، إذا أداها غير الإنسان لذلك الميت مثلا، أنه ينتفع بها. وهذا فيه خلاف بين العلماء كثير، فمنهم من قصر الأمر على ما ورد فيه النص فقط، وما عدا ذلك قال إنه بدعة، هذا تحجر في الواقع، حجر لواسع أوسعه الله جل وعلا. واستدلوا على هذا القول بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما أشبه ذلك من الآيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. والعلم يكون إما يكون علمه غيره، أو يكون تركه ينتفع به في الكتب، كله داخل في هذا. فبين صلى الله عليه وسلم أن بعد ذلك أنه انقطع العمل، فيكون دليل على أن الإنسان لو عمل عملا ثم جعل ثوابه له أنه لا ينفعه. وهناك أدلة غير هذا، وهذا قول مرجوح. الصحيح أن الإنسان إذا عمل عملا مهما كان، سواء صوم أو صلاة أو قراءة قرآن أو حج أو ذكر أو صدقة أو غير ذلك، إذا عمله خالصا لله جل وعلا ثم تبرع بثوابه لمن يشاء، سواء لقريبه أو لغير القريب، أنه يصل إليه. والأدلة على هذا كثيرة جدا، ومنها الصلاة على الميت فهو ينتفع بصلاة بدعاء المسلمين، ومنها الدعاء الذي أمرنا به، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت يقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لو لم يكن ينتفع بالسؤال بالدعاء له ما أمر بذلك، وهذا ليس من عمله. وكذلك الصلاة عليه ليست من عمله، وكذلك قضاء الدين. وقد جاء أن أتي برجل ميت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، عليه دينار أو ديناران. أو قال، فقال: صلوا على صاحبكم، امتنع من الصلاة عليه. فقال أبو طلحة: هما علي. فقال: تتحملهما؟ قال: نعم. فصلى عليه. هذا دليل على أن الميت ينتفع بعمل غيره، هو واضح. وهذا كان في أول الأمر لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال، أما لما فتح عليه كان لا يسأل، إذا جاء بميت ما يسأل هل عليه دين أو ما عليه دين، يصلي عليه، فإن كان عليه دين وفاه عنه. يقول: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. كذلك ما يدل أيضا على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره اتفاق المسلمين في أن الإنسان إذا حج عن غيره الميت أو الحي العاجز أنه يسقط عنه ولو تبرعا. إذا تبرع إنسان عن غيره وحج عنه أنه يسقط عنه ذلك. فلماذا يخص هذا به؟ والأدلة على هذا كثيرة جدا وهي واضحة، وهذا منها، هذا الحديث منها من الأدلة التي تدل على أن الميت ينتفع بعمل غيره إذا تبرع الإنسان بذلك له. ولهذا يقول الفقهاء: أي قربة يعملها الإنسان ثم يجعل ثوابها لحي أو ميت يصل إليه، هكذا يقولون في كتب الفقه. أي قربة يعملها الإنسان ثم يجعل ثوابها لحي أو ميت يصله ذلك، ومن شرط هذا أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، أن يعمله لله. أما ما يحدث عند كثير من الناس أنه مثلا يبذل مال لمن يقرأ القرآن لفلان أو طعام جعل وليمة ويجمع قراء يقرؤون لفلان الميت، إن هذا عمل غير صالح ولا ينفعه شيء من ذلك، لأن هذا لأجل هذه الفلوس التي دفعت أو لأجل هذا الأكل الذي يؤكل، فهو عمل للدنيا، عمل الدنيا مردود على صاحبه بل معذب عليه، إن عمل ذلك فهو معذب يعاقب عليه لأنه عاص، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة لأجل الدنيا سواء شيء عاجل أو منتظر، وإنما الذي ينفع إذا عمله الإنسان لله جل وعلا خالصا، ثم بعد ذلك يقول: اللهم اجعل ثواب عملي هذا الذي عملته لك اجعل ثوابه لفلان سواء كان قريبا له أو غير قريب. وكذلك إذا كان عليه شيء ملتزم من النذور ثم أداه فإنه أداه عنه فإنه ينفعه. أما العبادة الواجبة فقد جعل الله جل وعلا لها بدلا، ما يحتاج إلى أنه العبادة الفرضية سواء كان الصوم. أما ما جاء في النسائي، حديث النسائي: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فإن هذا المقصود في الفرض من القادر المستطيع، الفروض من القادر المستطيع، فإنه لا يجزي عنه أن يصوم عنه غيره أو يصلي عنه غيره. الصلاة لها بدل، الصوم له بدل، أما الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال عن الإنسان ما دام عقله معه، فلا تسقط عنه، ولكن تكون صلاته على حسب حاله، إن استطاع أن يصلي قائما وجب عليه، فإن لم يستطع فيصلي جالس، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه أو على ظهره الشيء الذي يستطيع ويشر في إشارة في قلبه وعينه وليس بيده، الإشارة ليست باليد. ثم إن كان يستطيع أن يتوضأ، وإلا وضئ إذا كان عنده من يوضئه، فإن لم يكن يتيمم، فإن لم يكن مستطيعا ييممه من كان عنده، يأخذ بيديه ويجعلهما على تراب ثم يمسح بهما وجهه ويديه ويقول له صل، يصلي حسب حاله الشيء الذي يحضره يستطيعه. فإذا ذهب عقله سقطت الصلاة، ما عليه شيء، ليس عليه شيء. وأما الصوم فله بدل، إذا لم يستطع صوم رمضان فيصوم أيام أخرى كما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن مات أطعم عنه فقط عن كل يوم مسكين، لأنه جاء قوله جل وعلا: إطعام مسكين، إطعام مسكين. وكثير من العلماء من يقول أنها منسوخة، ولكن ابن عباس وغيره يقول ليست منسوخة، هذه في الشيخ الفاني الكبير الذي لا يستطيع، وكذلك يقاس عليه غيره من المريض وغيره أنه يطعم عنه. وإن يبقى النذر، والنذر جاء فيه النصوص الخاصة.
قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
هذا قالوا أنه خاص في صوم النذر، ولهذا جعلوا الذي يصوم ولي عنه وصوم النذر، أما صوم الفرض فكما سمعنا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت عليها صوم شهر، فذكر نحو حديث عمرو.
هذا في دليل أن الإنسان إذا تصدق على قريبه بصدقة ثم مات ورجعت بالإرث أنه يأخذها وليس فيها شيء، ولا تدخل في الحديث الذي في الصحيح الراجع في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، وهذا يدل على أنه حرام، يعني يكون الإنسان يهب الشيء ثم يرجع فيه هذا حرام من المحرمات، لأن هذا التمثيل يدل على شناعته وعلى حرمته. أما إذا رجع بالإرث فلا يدخل في ذلك لهذا الحديث. وأما الصوم فليس خاصا بالابن أو الأخ أو القريب، حتى لو صام عنه من هو بعيد عنه من نسب فإنه يسقط عنه وينفعه ذلك، وإنما العادة التي جرت أن الذي يهتم بأمر الميت هو قريبه، ابنه أو أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك، أما غيرهم من الناس فلا يهتمون به. ولكن لو قدر أن أحدا من الناس يصوم عنه فإنه يجزي ذلك عنه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش حاء
الذي عندك
قال حدثنا محمد ابن العلاء
ترجم كذا كان عندكم كيف
وجود الباب ما جاء فيه.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
مسلم البطين تصغير تصغير
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى.
هذا من أدلة القائلين بأن القربات إذا أديت عن الميت أنها تنفعه، أو إذا مثلا تصدق بها عليه أنها تنفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أرأيت لو كان على أمك دين كنت يا قاضية، قالت نعم، فجعل النذر الذي عليها كأنه دين، قاسه على الدين. وهذا دليل أنه ليس مقصورا على ذلك بل يتعدى إلى غيره. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
هذا مطلق، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيدخل فيه الفرض والنذر النذر فرض ولكنه فرض ليس لازما بالأصل، وإنما الإنسان هو الذي التزمه وألزم نفسه به تبرعا، تبرع به، إلا في الشرع ليس لازم. وقد سبق أن ذكرنا أن طوائف من العلماء خصوه بالنذر لما سبق أنه عين في بعض الأحاديث، فكل حديث جاء في ذلك مطلقا يحمل على المقيد. وأما صوم الواجب فرض في رمضان فإنه وإن قال به بعض العلماء يعني أنه يصوم عنه، ولكن الصواب أنه إذا كان فرط وتركه عمدا فهذا ما ينفعه، ما ينفعه الصوم عنه حتى لو صام هو نفسه، إلا أن يعفو الله عنه جل وعلا. أما إذا كان لا مريض أو مسافر أو ما شبه ذلك فهذا له عذر، قد عذره الله جل وعلا بذلك. فإن كان قد تمكن من أدائه فإنه يلزمه، وإن لم يكن تمكن من أدائه فليس عليه شيء. أما إن كان استمر بعذره إنه يطعم عنه فقط عن كل يوم مسكين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من وفاء النذر.
النذر للنذور.
قال حدثنا
النذور. وفاء النذور هذا تأكيدا لما سبق أنه يجب على الإنسان إذا نذر نذرا من نذور الطاعة أنه يجب عليه أن يفي به، لأنها طاعة التزمها لله جل وعلا وهو يثاب عليها، وكونه لا يلتزمها دل إما لأنه فرط أو لأنه ليس عنده رغبة في الآخرة، كل هذا لا يجوز. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويكفي هذا أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا أمر عام في جميع الطاعات. إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يفي بها، فالوفاء بالنذور واجب، وإذا تركه الإنسان من غير عجز فإنه مرتكب معصية، يجب أن يتوب، وتوبته أن يؤدي هذا النذر مع الإمكان ويستغفر ربه.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا الحارث ابن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك.
هذا قد يكون فيه إشكال هذا الحديث، وذلك أن الدف، ضرب الدف ليس عبادة، وصار الأمر أن يكون أمرا مباحا، والأمر المباح لا يأمر الله جل وعلا به ولا يثني على صاحبه، ولكن الظاهر أنه اقترن بأمر محبوب لله جل وعلا ولرسوله فأمرها أن تفي به. وبعض العلماء يستدل بهذا الحديث على الوفاء بالنذر المباح، ويقسم النذور إلى نذر واجب ومباح ومحرم ومكروه، قسموها بل يجعلونها أقساما خمسة ويستدلون بهذا الحديث، ولكن الظاهر أنه لا يدل على ذلك. وذلك أن هذه المرأة نذرت إن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة
أن تضرب الدف على رأسه فرحا برجوعه وإغاظة للكفار والمنافقين. فالفرح بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإغاظة الكفار والمنافقين هذا عبادة، عبادة من أفضل العبادات، فاقترن بها ما هو مباح فأمر بالوفاء به لأجل ذلك وليس من أجل الضرب في الدف. الدف جاز أن يضرب به في النكاح إظهارا للنكاح وإشهارا له ليكون فارقا بين النكاح والسفاح الذي يخفى ويستتر به عن عيون الناس، أمر أن يشهر بهذه الطريقة. ثم الضرب بالدف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الواقع اليوم، لأنه كان للنساء خاصة وكان في النهار وليس في الليل، ولا يسمع الرجال أو يختلط الرجال مع نساء أو غير ذلك. إذا كان على هذه الصفة فهو مباح، من الأمور المباحة. فهذا الوفاء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم من نذر لما اقترن به مما هو محبوب لله جل وعلا، أما لو كان مجرد نذر لأمر مباح فإنه لا يلزمه الوفاء به، هذا هو الصواب، الله أعلم. نعم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي،
ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، فمفهوم ذلك أنه إذا كان غير طاعة أنه لا يفعله، إذا كان غير طاعة فإنه لا يفعله، لا يفي به.
قال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
الحديث الذي قبل هذا استفسر النبي صلى الله عليه وسلم منها حينما أخبرته أنها نذرت أن تذبح في مكان معين، فقال أكان فيه وثن صنم؟ فقالت لا. قال ألي صنم؟ قالت لا. قال ألي وثن؟ قالت لا، بل لله. لما قالت لله أمرها بالوفاء به. ويظهر في ظاهر الحديث أن هذا المكان كان يذبح فيه المشركون، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تذبح بذلك، وهذا يعارضه هذا الحديث الذي معناه، وهذا أصح. ثم فيه الفرق بين الصنم والوثن، لأنه فرق بينهما، فقيل إن الصنم هو ما كان على صورة إنسان أو حيوان مجسما له هيئة جثة، وقد يكون صورة، مجرد صورة. أما الوثن فهو ما كان معبودا على غير هذا الشكل، إما شجرة وإما قبر وإما حجر أو ما أشبه ذلك. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا هو الصواب، تفرق بين الوثن والصنم. وبعض العلماء يقول لا فرق، إنه جاء في قصة إبراهيم عليه السلام أنه مرة قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ مرة جعلها تماثيل ومرة جعلها أصنام. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ومرة سماها أوثان، وهي فيما يظهر واحدة. والجواب عن هذا أنها ليست واحدة، بل لهم أنواع معينة، أنواع متعددة، فمرة تكون أصناما ومرة أوثانا. وإذا جاء الفرق في اللغة، القرآن نزل بلغة العرب. أما هذا الحديث، سئل صلى الله عليه وسلم، سأله هذا الرجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان معروف، وإن اختلف شراح الحديث في تعيين مكانه، ولكن اختلفوا لأنهم ليسوا من أهل البلد الذي يعرفون الأماكن، ولهذا بعضهم يقول مكان في جزيرة العرب، وهذا عجيب. لا، كانوا في جزيرة العرب، تحديد عجيب. وهو بوانة هضبة في شمال ينبع على الساحل، بينها بين ينبع وبين أملج، معروفة ولا تزال إلى اليوم تعرف بهذا الاسم بوانة. فاستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا ما يدل على أن السائل إذا سأل غيره فينبغي المسؤول أن يستفسر عن الأمور التي تختلف فيها الأحكام، ولا يجيبه مطلقا، قد يكون الجواب خطأ. استفسر، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فلما قال لا، قال: هل كان فيها عيد من عيادهم؟ الوثن هو ما كان يعبد من دون الله جل وعلا، أما العيد فيجوز أن يكون شيء يعتادون عليه، إما لتجارة تجمعون في مكان ما، ويبمعصي أنه يحرم الوفاء به، وأما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به. دل على أنه لا بأس بتعيين المكان إذا كان خاليا من الموانع بعبادة معينة، لا بأس بتعيينه، وأنه إذا عين هذا المكان لنذره أن عليه أن يفي به، بشرط ألا يكون فيه مانع من الموانع الشرعية، كما استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رسول الله،
يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي عني نذري، فظفرها فذبحها.
ظفر بها. هذا كالحديث الذي سبق، لأن فيه خلاف هل كانت إبل أو غنم. الأول إبل وهذا غنم، ولهذا قال بعض العلماء إنهما قصتان، والظاهر إنها قصة واحدة. يجوز أن تكون إبل وغنم، بعضها إبل وبعضها غنم، أنه نذر هذا العدد، ولكن بعضها من الإبل وبعضها من الغنم، ويجوز أن يكون المعين نوع واحد. وأما ما ذكرته أنها كانت رديفة بيها، فيه جواز إرداف المرأة على الراحلة، والرديف هو الذي يكون خلف الراحلة، وأن الحج يلزم من كان مستطيعا ولو مع غيره، وأن المرأة لا بد لها من محرم لأنها مع أبيها. وقوله فجعلت أبده بصري، يعني أنظر إليه وأحدد بصري إليه. وقولها الناس يقولون رسول الله، يعني أنهم يقولون هذا رسول الله، هذا رسول الله، وهذه أول مرة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت تنظر إليه. وقولها وسمع الأعراب يقولون الطبطبية، الطبطبية، الطبطبية صوت الأقدام، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسكينة وليس عنده من يذود عنه، وإنما الناس سواء. ولهذا هذا الأعرابي ذهب حتى أمسك برجله وهو على راحلته، عند ذلك وقف صلوات الله وسلامه عليه وعلم أن له حاجة. وفي هذا دليل على حرص الإنسان إذا كان قد التزم شيئا أنه ينبغي له أن يحرص ليخرج منه بدليل، بيقين، بعلم. وحرصه هذا ليستفتيه في هذا النذر، فأفتاه بما يشفي بعد الاستفسار، هل كان في هذا المكان وثن يعبد أو فيه عيد من أعياد الجاهلية، فلما أخبر أنه خال من ذلك أمره بالوفاء به، وفيه وجوب الوفاء بالنذر كما هو معلوم من الدلالة السابقة ومن الترجمة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم ابن سفيان عن أبيها نحوه، مختصر شيء منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنا قضيه عنها. قال نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان
بن يعني ما حكم النذر فيما لا يملك؟ والذي لا يملكه هو ملك غيره، كأن ينذر أن يذبح شاة فلان، أو أن يتصدق بدراهم فلان أو ما أشبه ذلك، أو بثوب فلان أو بكتابه مثل هذا لا يجوز الوفاء به. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج
بني عقيل
وكانت من سوابق الحاج. قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد على ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قال وقد أسلمت، فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، أو قال هذه حاجته. قال ففودي الرجل بعد ففودي الرجل بعد بالرجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله. قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعظباء. فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على العظباء. قال فأتت على ناقة ذلول مسرجة. قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها. فقال بئس ما جزتها أو جزيتيها إن الله أنجاها عليها لتنحرن إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر.
هذا الرجل من بني عقيل وبنو عقيل وثقيف كانوا حربا للمسلمين كفار محاربين لهم. فثقيف أسروا رجلين من الصحابة فظفر الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الرجل وهو حليف لثقيف فأمسكوه فأسروه ومعه ناقته. وهذه الناقة كانت ذلولا مذللة ومن النجائب يقول تسبق الحاج يعني أنها سريعة الجري. وبعد ذلك جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما تأخذني بأي جريرة تأخذني؟ فقال بجريرة حلفائك ثقيف ولو أخذ بجريرته كفى لأنه كافر والكافر إذا الحرب إذا أمسك فمسلمون بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه وإن شاءوا فادوه بالفداء بالأموال الخيار لهم وإن شاءوا منوا عليه وأطلقوه. فهم مخيرون بين هذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا. فقال أنا مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت هذه وأمرك بيدك لأفلحت كل الفلاح. يعني لو قلت ذلك قبل الأسر قبل أن تؤسر لأفلحت كل الفلاح، أما الآن فلا يقبل منك. وهذا فيه إشكال عند بعض العلماء لأن الإنسان إذا أسلم وجب أن يقبل ولو كان أسيرا يقبل منه الإسلام. لهذا قالوا إنه ليس صادق بل هو يريد أن يتقي بهذه الكلمة ويتخلص. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صادق فلهذا بقي أسيرا. ولهذا قالوا هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده. فلو وقع مثل هذا اليوم لوجب على المسلمين أن يقبلوا منه في الظاهر. يبقى أنه يسقط القتل ويبقى الأمر فيه يكون رقيقا أو يكون إن شاء أن يمنون عليه منوا عليه. أما إرجاعه للكفار بعدما قال أنا مسلم إذا قال أنا مسلم إذا كان في الظاهر لا يجوز أن يرجع إلى الكفار. فإذا يكون هذا غير صادق في قوله أنا مسلم. ولهذا قال لو قلت ذلك وأنت تملك ذلك لأفلحت كل الفلاح، يعني أفلحت في الدنيا وأفلحت في الآخرة. أفلحت في الدنيا أحرزت نفسك وأحرزت مالك وأفلحت في الآخرة بالفوز بالجنة، هذا كل الفلاح. أما في هذه الحالة ولهذا لما قال ناداه مرة أخرى فقال إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فأسقني قال هذه حاجتك، يعني هذا الذي تريد. ثم قال اطعموه وأسقوه. ثم بعد ذلك فودي الأسيرين من المسلمين به.